شافك المرض مسحت يمنته.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد. تفاصيل النشرة. بحث الرئيسان الإيراني والصيني في اتصال هاتفي أهم التطورات الدولية والإقليمية، وشدد على تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبكين. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول بأنه استمرار لسياسة واشنطن المدمرة القائمة على الأحادية، والتي أصبحت تمثل تهديدا للسلام والأمن العالمي، مؤكدا دعم إيران لمبدأ الصين الواحدة. وشدد رئيسي على عزم طهران تطوير العلاقات مع بكين على كافة الأصعدة، معتبرا التعاون المستقل القائم على المصالح الوطنية للدول ذات السيادة النموذج الصحيح للعلاقات بين بلدان العالم. أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية عن تنفيذ المناورات الاستخباراتية التاسعة على نطاق واسع في 5 محافظات غربية البلاد. وصرح اللواء حسين السلامي خلال زيارته لمدينة أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد بأن المناورات جرت في محافظات أذربيجان الغربية وكردستان ولورستان وزنجان والمحافظة الوسطى. وأضاف أن الغرض الرئيسي منها رفع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتقييم جاهزية القوات وتعزيز قدراتها في التصدي لأجهزة مخابرات العدو. أعلن الإطار التنسيقي في العراق أنه سيبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً تمسكه بترشيح محمد الشيعي السوداني لرئاستها، وذلك رغم دعوة التيار الصدلي للتراجع عن تسمية السوداني والتهديد بالاحتكام إلى الشارع مجددا. وقال الإطار التنسيقي إنه منذ عدة أشهر والإطار يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها الذهاب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين. كما جدد الإطار التنسيقي الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات من أجل التوصل لاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. للمزيد بشأن التوتر والغموض اللذان يلفان المشهد السياسي في العراق نتابع التقرير التالي.
الغموض يلف المشهد السياسي في العراق مع بدء الإطار التنسيقي مشاورته مع كافة القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة وإعلان تمسكه بترشيح محمد شيع السوداني لرئاستها، رغم دعوة التيار الصدري الإطار للتراجع عن تسمية السوداني والتهديد بالاحتكام إلى الشارع مجددا. الإطار التنسيقي قال إن الفريق التفاوضي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى تفاهمات داخلية، وذكر أنه منذ أشهر والإطار الشيعي يعمل على تصحيح مسار العملية السياسية التي أريد لها أن تذهب باتجاهات مجهولة بعيدا عن رغبة الشعب وأصوات الناخبين. فيما جدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية التوصل إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. خطوة الإطار التنسيقي تأتي في الوقت الذي يعتزم فيه التيار الصدري التهيئة للانطلاق في مظاهرة السبت في حال عقد البرلمان العراقي جلسة للتصويت على انتخاب الرئيس العراقي الجديد. مدير مكتب التيار في بغداد إبراهيم الجابري كتب في منشور على فيسبوك أن الشعب يقول أليس السبت بقريب؟ تبعه منشور آخر للقيادي في التيار حازم الأعرجي قال فيه السبت جاهزون. وسبق ذلك تحذيرات عبر الإنترنت لحسابات مقربة من الصدر تلمح إلى أن الأخير لن يتدخل مرة أخرى لفض أي تظاهرة قد يخرج بها جمهوره. يأتي هذا فيما استعدت أجهزة الأمن لدعوات التظاهر المقررة بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين وانتشار أمني مكثف حول تلك المنطقة لمنع تكرار مشهد الثلاثاء، حيث جرى اقتحامها والدخول إلى مجلس النواب احتجاجا على ترشيح السوداني قبل الانسحاب منها بدعوة من الصدر. إشهار سلاح الشارع وتمسك الطرف الآخر بموقفه يفتح الباب على احتمالات تصعيد إضافي تخدم أجندات خارجية، كما يطرح سيناريوهات عدة قد تجر البلاد إلى الفتنة والفوضى في وقت هو بحاجة إلى التهدئة أكثر من أي وقت مضى.
نددت فصائل ومؤسسة فلسطينية بإعدام قوات الاحتلال الصهيوني الفتى أمجد أبو عليا بدم بارد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمجد قضى متأثرا بجروح أصيب بها بالرصاص في صدره في قرية المغير برام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وأكدت حركة حماس في بيان أن جرائم الاحتلال قوات الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده إصرارا على المضي في طريق التحرير، منددة بالصمت الدولي الذي يعد تشجيعا للاحتلال على الاستمرار في إرهابه. كما نددت حركة الجهاد الإسلامي وحركة المجاهدين وحركة الأحرار واللجان المقاومة والرئاسة الفلسطينية بهذه الجريمة البشعة. إلى الملف التونسي، حيث قال بيان لوزارة الخارجية التونسية أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بتونس لإبلاغها احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الخارجية بشأن المسار السياسي في تونس. وكان أنتوني بلينكن دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد. وفي وقت سابق وردا على التصريحات الأمريكية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء معتبرة أن 75% من الشعب التونسي لم يشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد. أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع، وذلك بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلاها من أوقات هي الأقصى بالنسبة لها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد 9 سنوات من الإطاحة بها من الحكم وما تلاها من أوقات هي الأقصى، أعلنت جماعة الأخوان المسلمين في مصر أنها لن تخوض صراعا جديدا على السلطة، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع.
نرفض أيضا الصراع على الحكم، حتى لو الصراع في الأحكام بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة. هذا الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبل.
استبعاد منير التنافس على السلطة لم يمنعه من اعتبار الحوار السياسي الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات مختارة بأنه مبادرة غير جادة.
الحوار مطلوب صحيح، إنما أيضا لابد أن يشمل الجميع، أن كله يعني تستبع الجماعات الأخرى المسلمين من الحوار أو غيرها، أعتقد أنه لن يؤدي إلى الصورة المطلوبة.
حوار سياسي بخطوات محسوبة يقدم على أنه خطوة تبشر بمرحلة جديدة من حكم السيسي.
مسألة أن احنا نقعد مع بعض في مكان ونعبر عن آراء مختلفة، وما يكونش النتيجة إن حد يتم يعني تخوينه أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه، إن إحنا مرة تانية نرجع يعني نتعلم إزاي نختلف ونختلف داخل الإطار الوطني المصري من غير تشكيك، هتبقى مسألة مهمة جدا. فآلية الحوار ممكن تفيدنا كمان في ده.
بينما ترى شخصيات معارضة أن سرعة الإفراج عن السجناء ونطاقه اختبار محوري يكشف آفاق الحوار وفرص تخفيف ما تصفه بأنه أشد قمع سياسي منذ عقود.
شايفين كحركة مدنية وكحزب دستور أن خروج السجناء، جميع السجناء الراية لغير المدنيين في أي قضايا عنف ولم ينتهي في قضايا عنف، هو ده اللي هيساهم في إنجاح الحوار الوطني، وإن إحنا يكون عندنا شعور كمواطنين مصريين أن النظام جاد في فتح النظام السياسي وفتح المجال العام، وأعتقد أن دي بشرة خير إن شاء الله.
ورغم قلة من تم الإفراج عنهم، إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت أن المكسب الوحيد من ذلك هو اعتراف الحكومة أخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قصفا شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ على سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم. وقالت الدفاع الروسية في بيان إن مركز الاعتقال الواقعي في جمهورية دونيتسك والذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون بمن فيهم مسلحو تنظيم أزوف المتطرف تعرض لقصف من راجمات الصواريخ أمريكية الصنع من نوع هيمارس. ونتيجة هذا القصف الذي وصفه البيان بأنه عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد، فقد قتل 40 وأصيب 75 آخرون من أسرى الحرب الأوكرانيين. أما كييف فقد اتهمت روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، حيث تنفي القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. حول هذا الموضوع والاتهامات المتبادلة بين الطرفين إليكم التقرير التالي.
عشرات القتلى من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم صاروخي تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه. الرواية من قبل الجيش الروسي والانفصاليين المدعومين من موسكو تقول إن قوات كييف قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الجانب الأوكراني أطلق النار على مركز اعتقال يحتجز فيه أفراد من كتيبة أزوف من راجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية استهدف ليلا، واعتبرت أن هذا العمل الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام. أما الرواية من الجهة المقابلة تنقلها القوات المسلحة الأوكرانية وتنفي تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المحتلين الروس يسعون لتحقيق أهدافهم الإجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام. كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، ودعا في تغريدة على تويتر جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها عملية عسكرية خاصة لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر. هذه الحادثة ألقت بظلالها على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق نتيجة للحرب التي دخلت شهرها السادس الآن، لكن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيرها الصيني عزم طهران لتطوير علاقاتها مع بكين على كافة الأصعدة. الإطار التنسيقي في العراق يبدأ مشاوراته مع كافة القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة. فصائل المقاومة الفلسطينية تندد بجريمة الاحتلال بإعدام فتى فلسطيني في رام الله بدم بارد. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم التقنيات الحديثة عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. من الإمكانيات التي يتمتع بها الإنترنت والتي تشكل تهديدا لشريحة الشباب إمكانية دخول المستخدم من دون معرفة هويته، فالكثير من الأشخاص الذين ينشغلون بالحوار مع الآخرين في غرف الدردشة يظهرون بمواصفات غير حقيقية ليتحدثوا عن لسان شخصيات كاذبة من نسج خيالهم، وبناء على ذلك فقد تضع هذه الشخصيات المزيفة نفسها تحت تأثير الثقافات الهابطة وقواعد وقيم مغلوطة تفصلها مسافة بعيدة عن القيم الأخلاقية والإنسانية، وذلك من خلال تقديم نماذج وقيم ومعتقدات خاطئة.
كما أن هذه الخصوصية المتمثلة في الدخول بهوية مجهولة تهيئ إمكانية الدخول الجريء للشاب في العالم الافتراضي لتتوفر له الفرصة لأداء أي دور في شبكة الإنترنت. وفي الحقيقة فإن الشاب يرى نفسه في عالم خاص من شأنه أن يجسد الجوانب المختلفة من كيانه، ولذلك يصبح الإنترنت بديلاً عن العالم الواقعي بالنسبة إليه. ولهذا السبب فإن بعض الشباب يندهشون من تساؤل الآباء والأمهات بشأن كيفية استخدام الإنترنت، ورغم أن إمكانية اكتساب التجارب والشعور بالمزيد من المشاركة تتوفر للشباب في هذا العالم، ولكن المشكلة تكمن في أن الشاب سيجد الجرأة في نفسه كي ينمي في ذاته القيم والأفكار السلبية والشاذة.
نعم، وقد فقدت العائلة مستمعين الأفاضل في العالم المعاصر اقتدارها ومرجعيتها السابقة، لأن الشباب الذين يستخدمون الإنترنت لا يقضون في العادة مع أسرهم سوى أوقات قليلة، وتتقلص بالتالي تعلقاتهم وارتباطاتهم العاطفية مع أفراد الأسرة وخاصة مع الوالدين. ومن جهة أخرى فإن قسما من محتويات المواقع الإلكترونية لا ينسجم مع قيم الآباء والأمهات وتوقعاتهم خاصة، وأن القسم الأكبر منهم يعتبر من الجيل القديم والتقليدي، وهم مطالبون بالاهتمام بالجانب المعنوي ولم الشمل والالتزام بالنظام والأخلاق الدينية. وفي الحقيقة فإن الإنترنت يعمق الهوة بين الآباء والأمهات وبين الأولاد.
مستمعين الكرام، ومن جهة أخرى فإن بعض الشباب لم يعودوا مستعدين لتكوين الأسرة في المجال الاجتماعي بسبب تأثرهم بثقافة الغرب المادية واقتدائهم بها، والتي يتم الترويج لها في العالم السيبري على نطاق واسع، وهم يفضلون حياة العزوبية والحياة في العالم الافتراضي على أي شيء آخر.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لقد أدى دخول الحواسيب والإنترنت في حياة الشباب وجاذبيتها بالطبع، وخاصة في ظل الأجواء الحرة المفرغة من تحديد الهوية، إلى أن يتقلص هذا الحضور بين الأسرة والأقارب. ولذلك يشعر الشاب في العالم الافتراضي وإلى جوار الأشخاص الغرباء والمجهولين بالخلاص والأمن الكاذب، فنراه يعيش في هذا العالم السيبري الذي يختلف كل الاختلاف عن العالم الحقيقي.
وفضلا عن ذلك مستمعينا الكرام، فإن تعدد مراجع قنوات الاتصال والتنوع في القيم والثقافات لدى الأشخاص الذين يتعامل معهم الشباب في هذا العالم الافتراضي، كل ذلك يصيبه بالضياع ويعرض هويته الاجتماعية للضعف وانعدام التماسك. وبناء على ذلك فعندما ينخرط الشاب في المجتمع ويواجه الحقائق والمشاكل الاجتماعية فإنه لا يعود قادرا على مواجهتها، ولذلك يبتلى بحالة الحيرة والشعور بعدم الكفاءة. ويرى الباحثون أن الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل مبالغ فيه يتميزون بثقة نفس كاذبة ومضرة.
نعم، ورغم أن التكنولوجيات الحديثة مستمعين الأفاضل استتبعت الكثير من المزايا، ولكن قيما مثل النزعة الفردية والنفعية وانعدام التدين والنزعة الاستهلاكية التي تقدم إلى المجتمعات من قبل العالم الافتراضي تركت تأثيرا كبيرا على سلوك الشباب، والشباب الوحيدون الذين يستطيعون المقاومة إزاء هذه التأثيرات هم الذين يتمتعون بالقدرة على تحليل ومعرفة هذه الرسائل العديدة والمتنوعة، وبإمكانهم استخدام الإنترنت بشكل علمي وبناء بدلا عن توظيفه كوسيلة للتسلية وقضاء للوقت.
ومن أسباب التأثير السلبي لتقنيات الاتصال الحديثة والتي يمكن تتبعها في هذا المجال عدم المبادرة إلى تهيئة الأرضيات وإيجاد البنى التحتية الثقافية، وعدم تطابق نتاجات هذه التقنيات الحديثة مع ثقافات المجتمعات المختلفة، حيث لم يتمكن المسؤولون الثقافيون للمجتمعات من أن يدرسوا كما ينبغي مزايا ومعايب هذه المعطيات التكنولوجية الحديثة، وأن يبادروا إلى تكييفها مع البيئات المختلفة عن طريق وسائل الإعلام المحلية في نفس الوقت الذي ينبغي أن يبادروا فيه إلى البحث في معايب النتاجات الثقافية للتكنولوجيات الحديثة وتتبع جذورها.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من بين التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تترك الأثر الكبير على شخصية المستخدم وسلوكه وهويته وخاصة شريحة الشباب والأطفال، ما يسمى اليوم بالألعاب الكمبيوترية باعتبارها وسيلة تسلية عامة وجذابة في العالم. وهذه الألعاب تعتبر من وسائل التسلية الرئيسة للأطفال واليافعين والشباب، بل وحتى الكبار في العصر الحديث.
والألعاب الكمبيوترية مستمعينا الكرام هي بمثابة النافذة التي يدخل منها الأشخاص عالم تقنية المعلومات، ولا شك في أن هذه التقنيات بإمكانها من خلال توظيف الإمكانيات والتخطيط اللازم أن توظف المستخدم أن تؤدي إلى التنافس بين الأفراد أو التعاون بينهم، فضلا عن مهارات التعليم والتعرف على كيفية استخدام الحواسيب. وإذا ما استخدمت هذه الألعاب بالشكل المناسب ومن أجل تحقيق الأهداف التعليمية، فإن من شأنها أن تكون بالغة التأثير في تعليم الأشخاص، لأن إمكانية التجربة والخطأ وتصحيح الأخطاء في هذه الألعاب هي أسلوب نموذجي للحصول على مهارات الحياة اليومية.
نعم، وتدل بعض نتائج الدراسات حول الألعاب الرقمية على أن هذه الألعاب تمثل مصادر جيدة للتعليم والتعلم، والاستخدام الجماعي للألعاب التعليمية له تأثير إيجابي على رفع المستوى الدراسي والعلاقات الاجتماعية للأفراد، كما أن الألعاب الفردية تؤدي إلى التفكير والتأمل والإبداع، وفضلا عن ذلك فإن الأشخاص يتعرفون على التقنية الحديثة عبر الألعاب، كما أن الألعاب الكمبيوترية تزيد عادة من سرعة عمل المستخدمين ومستوى معرفتهم للتقنية وقدرتهم على التخيل.
وللألعاب دور متميز في تربية الأطفال، ويرى علماء النفس أن الألعاب تطلق على مجموعة النشاطات الذهنية والعملية التي يمارسها الطفل عن رغبة من أجل إقامة العلاقة مع العالم الخارجي. وتسعى الألعاب لتحقيق هدفين، هما أولاً التعليم وتعزيز قوة التفكير والذهن، وثانياً التسلية والتلذذ باللحظات والشعور بالرضا.
نعم، وبناء على ذلك فإن الألعاب هي من العوامل المهمة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار في تربية الطفل، لأن ما يتعلمه فيما يتعلق بالتعامل مع المحيط يكرره خلال ممارسة اللعبة ويعيد التفكير بهذا التكرار فيه فيدركه بذلك بشكل أفضل. وإلى ذلك فإنها توفر بالطبع إمكانية التعامل المباشر للطفل مع العوامل البيئية، وتزيد من خلال التجربة المباشرة للأشياء والأحداث المحيطة به من معلوماته ومعارفه.
مستمعينا الأكارم، حديثنا حول الألعاب الكمبيوترية ومدى التأثير الذي تمارسه من الناحيتين الفكرية والنفسية على اليافعين والأطفال سنكمله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به نوعا وكما من خلال اعتماد محاور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
سيداتي أنساتي سادتي، تعد صناعة السيارات في جمهورية إيران الإسلامية الثالثة أكثر الصناعات نشاطا وفعالية في البلاد بعد صناعة النفط والغاز، حيث تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و 4% من القوة العاملة. وقد طورت جمهورية إيران الإسلامية صناعة السيارات، ولكن بعد الثورة الإيرانية عام 79 و 900 انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب الحرب العراقية الإيرانية المفروضة من قبل النظام البعثي ثم العقوبات الدولية. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن 21 نما إنتاج السيارات في إيران بشكل كبير وملموس، وتجاوز إنتاج إيران للسيارات عتبة المليون عام 2007-2008، واليوم تضم إيران شركات هي من أكبر 20 شركة لصناعة السيارات في العالم، وواحدة من أكبر الشركات في آسيا بإنتاج سنوي يزيد على 1,600,000. وفي عام 2009 احتلت إيران المرتبة الخامسة في تطور إنتاج السيارات بعد الصين وتايوان ورومانيا والهند.
واعتبارا من عام 2001 كانت هناك 13 شركة لصناعة السيارات عامة وخاصة في إيران، منها اثنتان هما إيران خضرو وسايبا، عن 94% من إجمالي الإنتاج المحلي. وإيران خضرو لا تزال تمثل أكثر الشركات إنتاجا بنسبة 61% من السوق في عام 2001، بينما ساهمت شركة سايبا بنسبة 33% من إجمالي إنتاج إيران في نفس السنة. وتعتبر شركة إيران خضرو واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في آسيا، وقد أقامت مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب في 4 قارات.
نعم أعزائي الكرام، وينتج المصنعون الإيرانيون حاليا 6 أنواع مختلفة من المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والدفع الرباعي والشاحنات والحافلات والحافلة الصغيرة والشاحنات الصغيرة. ويوظف هذا القطاع بشكل مباشر حوالي 500,000 شخص، أي حوالي 2.3% من القوة العاملة، والعديد من الصناعات ذات الصلة، وحوالي 75% من الإنتاج المحلي عبارة عن حافلات لنقل الركاب. وتأتي سيارات الشاحنات الصغيرة في المرتبة التالية، حيث تشكل حوالي 15%.
في الستينيات من القرن الماضي كانت إيران تفتقر إلى المعرفة التقنية وغير قادرة على إنتاج سيارتها الخاصة، فدعت الشركات الغربية لبدء صناعة سيارة محلية. منذ ذلك الحين طورت إيران صناعتها المحلية، حيث يمكنها تصميم السيارات وتجميعها بمفردها، بما في ذلك مصنع سيارات جديد في مدينة كاشان. ولكن متوسط الهامش التشغيلي لشركات صناعة السيارات الإيرانية الخمس الكبرى انخفض بنسبة 1% من 13% إلى 12 في عام 2011. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة المركبات في الجمهورية الإسلامية، كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، فيما عدا شركة إيران خضرو وشركة سايبا اللتين تمثلان أكبر شركتين لتصنيع السيارات في منطقة غرب آسيا، حيث أقامتا مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب في 4 قارات، فإن هناك شركات أخرى منتجة للسيارات مثل بهمن جروب، رخش خضرو، كيرمان موتورز، كيش خودرو، ران إيران، تراكتور سازي، شهاب خودرو وغيرها. وقد أنتجت معا 6% فقط من مجموع الناتج الإجمالي من المركبات، وتنتج شركات صناعة السيارات هذه مجموعة واسعة من المركبات بما في ذلك الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والشاحنات المتوسطة الحجم والشاحنات الثقيلة والحافلة الصغيرة والحافلات كبيرة الحجم وغيرها من المركبات الثقيلة المستخدمة في الأنشطة التجارية والخاصة في البلاد.
واحتلت جمهورية إيران الإسلامية بأسطول من 7 ملايين حافلة وشاحنة المرتبة 16 في العالم من حيث أكبر شركات صناعة المركبات وواحدة من أكبر الشركات في آسيا في عام 2006 بإنتاج سنوي يزيد عن 1,000,000 وحدة في عام 2009 مما لامس ما يقرب من 1.5% من إجمالي الإنتاج العالمي للمركبات وسيارة واحدة لكل 10 أشخاص. وبحلول عام 2010 وصل الأسطول الإيراني إلى 11.5 مليون سيارة و 14 مليون بحلول عام 2014.
يذكر أعزائي المستمعين أن 60% من الحافلات وسيارات الأجرة المنتجة في عام 2008 تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، أما 40% المتبقية فتستخدم الوقود العادي. وقد زاد إنتاج السيارات في إيران بنسبة 445% بين عامي 1998 و2008، وفي حزيران 2013 منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشركات الإيرانية من استيراد قطع غيار السيارات التي تعتمد عليها السيارات المحلية، وقد تسبب ذلك في تنازل إيران عن مكانتها لتركيا كأكبر مصنع للسيارات في المنطقة. وبسبب العقوبات على قطع الغيار من فرنسا انخفض إنتاج السيارات في إيران بنسبة تصل إلى 40% في عام 2012 قبل أن يتعافى إلى حد ما في عام 2014 في أعقاب اتفاق جنيف المؤقت. ففي عام 2014 أنتجت شركات المركبات الإيرانية 1,090,846 سيارة ومركبة تجارية، منها 925,975 سيارة و 164,871 مركبة أخرى.
نعم مستمعينا الكرام، سعت الحكومة إلى تحديث الأسطول المحلي وتهدف السلطات إلى سحب حوالي 200,000 مركبة قديمة من الطريق كل عام مما يدعم الطلب، ووفقا للتقديرات بلغ الطلب 1,000,005 سيارة في عام 2007 والتي لا يمكن للمنتجين المحليين تلبيتها، وتبلغ حصة صناعة السيارات في الإنتاج القومي الإجمالي 2%، وإن معدل إنتاج السيارات الإيرانية في الأسواق العالمية 1.7% في العام 2008. في السابق كان المشترون يقومون بشراء السيارات بشكل نقدي، ولكن أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة تتم الآن من خلال شركات التمويل أو من خلال خطط الشراء بالإيجار.
كل الشكر والامتنان لكم أيها الأحبة على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل الحديث عن صناعة المركبات في جمهورية إيران الإسلامية. في أمان الله.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الظالم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا بشط فراتي. إذن لغضمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوشنات أفاطم
الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي معكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج لنستمد دروسا من الثورة الحسينية التي تعلم الأجيال جيلا بعد جيل أعظم دروس الحياة والعزة والكرامة. قال الإمام الحسين عليه السلام: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما عرضوا عليه أن يعطوه الحكم والمال على أن يتراجع عن الدعوة إلى الله قال: لا، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. وأمير المؤمنين علي عليه السلام حين ساوموه وناوروه قال: لا. وقال لابن عباس: إن إمرتكم هذه أي الخلافة لا تساوي عندي شسع نعل إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. والإمام الحسن عليه السلام قال: لا، والحسين قال: لا، وبقية الأئمة الأطهار قالوا: لا. الإمام موسى بن جعفر عندما كان يعيش المحنة في السجن ويتحمل أثقال الحديد عرض عليه الرشيد أن يقدم شبه اعتذار ليطلق سراحه قال: لا. والإمام الرضا عليه السلام عندما طلب منه المأمون أن يقر بالحكومة العباسية ويتدخل في شؤونها ويؤيدها ويباركها قال: لا. فقد قال الحسين عليه السلام: لا أعطيكم. ألا هي طريق الثورة التغييرية الصحيحة؟ هنا لا هادفة، إنها تعطينا درسا في الرفض، رفض الاستكبار. لا هي برنامج عمل، لا هي رفض قبول الأفكار الهدامة، لا للعري الأخلاقي، لا للميوعة والابتذال، لا لحب المال والشهوات، لا للأنانية وحب الذات، لا للفسق والفجور، لا للطمع ودناءة النفس، لا لكل أنواع الرذائل والموبقات. قال الحسين عليه السلام بصوت عال أمام 30,000 إنسان مدجج بالسلاح: لا. هذه لا محكومة بخوف الله تعالى، محكومة بالتقوى، محكومة بالأخلاق، بالروح الإنسانية. اللا محكومة بشرف الشهادة وبالأخلاق العالية. الصدق والأمانة والعمل في سبيل الله، هذه هي الفضائل التي تجعل من الإنسان شاهدا وشهيدا. اللا هنا محكومة بالطهر والعفاف، فهي مقدسة وهادفة. من يختار طريق الموت لابد أن يتحلى بالشرف ويرفض الخنوع والذل لينال الشهادة، أن يقول لا للمستكبرين والطواغيت. إن الله ليست لا تخريبية هدفها إقرار الظلم، بل هي لا لرفض الظلم والطغيان، لا لمشاريع الاستسلام والتبعية، وهي رفض لكل أشكال الاستكبار والهيمنة الاستعمارية. أعزائي المستمعين، في هذا اللقاء ندخل الثورة الحسينية من خلال هذا الدرس الرائع الذي نتعلمه من مدرسة الإمام الحسين. نستمد من نهضة الحسين أول دروس الكفاح والنضال والجهاد ضد الكفر بكل أشكاله ومظاهره. وهذا الدرس من الثورة الحسينية الذي طبقه جنود الإسلام البواسل في لبنان، والذي أرعب الكيان الصهيوني وأدخل الرعب في الجيش الإسرائيلي الغاصب. هذا الدرس هو الذي جعل أسطورة الجيش الذي لا يقهر تذوب كما يذوب الملح في الماء، وهو الذي أعطى المقاتل اللبناني قوة رفعت روحه المعنوية عالية، لأنه استمد من الحسين بن علي بطل الإسلام العظيم روح الرفض والإباء. هذا الدرس هو الذي طبقه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الثورة الإسلامية ضد الشاه المدعوم من قبل الاستكبار العالمي، حين رفع شعار: لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية، وقال: إن كل ما حصلنا عليه من الاستقلال والحرية كان ببركة الإمام الحسين ومن نهضته المباركة. نهضة الحسين ليست حدثا تاريخيا انتهى، لأنها لا تخضع لعوامل الزمن، وليست موضوعا تاريخيا ندرسه للإطلاع والثقافة العامة ثم نتركه في المتاحف، بل هي مدرسة عظيمة دائمة العطاء والبذل، كشجرة امتدت جذورها في الأرض تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
السماء له وعين السفح والظمم وجفن السوح بغسله بدمع هاطل ودم
أجت عين السماء له وعين السفح والقمم وجفن السوح بغسله بدمع
سبب